ليست نقاطا وإنها ليست مماثلة لنقاطنا، مشيرا إلى أن بعض التغييرات تمت في المسودة التي كانت لدى مجموعة الدول الإسلامية. كشفت مصادر لبنانية وأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أقرت بتقديم 230 مليون دولار دعما للقوات المسلحة والأمنية اللبنانية. وقال مراقبون أن الخطوة تأتي في إطار مساعي واشنطن لنزع سلاح المقاومة ونسف أي حوار داخلي لبناني، كما أنها تضع الجيش في مواجهة المقاومة بما يخدم أهداف الكيان الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مرة جديدة تدفع الإدارة الأمريكية لتعميق الأزمة اللبنانية من بوابة ما تسميه دعما ماليا وعسكريا للجيش اللبناني والقوى الأمنية لنزع سلاح المقاومة، دعم وصفته الأوساط المراقبة بالمشبوه كونه يسعى إلى بث الفتنة الداخلية لقطع الطريق على أي حوار داخلي يفضي إلى استراتيجية دفاع وطني انسجاما مع خطاب القسم.
توقيت هذه المساعدات والإعلان عنها يرتبط ارتباط وثيق بالوضع القائم في جنوب لبنان، وبعد التصريحات الأمريكية والإصرار الأمريكي على موضوع حصرية السلاح ونزع سلاح حزب الله، هذا الأمر مرتبط بنزع سلاح حزب الله مما سيؤدي إلى فتنة في الداخل اللبناني.
أبي رعد شكك بالدعم الأمريكي المشروط، حيث جاء بعد تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك الذي قال إن بلاده تسلح الجيش اللبناني لقتال حزب الله وليس لقتال إسرائيل.
عندما أعلن بكل وقاحة وبكل صلافة بأنه لن يتم مساعدة الجيش بأسلحة قابلة للتغيير الموازين، عندما قال أنه ما يهمنا كأمريكيين هو الأسلحة الدقيقة لدى حزب الله.
الأوساط المتابعة أكدت أن إدارة ترامب تعمل على تقويض السيادة اللبنانية من خلال مساعدات لا تمكن الجيش من الدفاع عن البلاد.
الجيش ليس بحاجة لمن يملي عليه كيف تكون عقيدته القتالية على أرض المعركة، فهو لديه ما لديه من هذه القوة المعنوية، كل ما بحاجة له هو أن يتم دعمه بوسائل دفاعية يستطيع من خلالها الدفاع عن جنوب لبنان وعن الاعتداءات الإسرائيلية.
يشار إلى أن الإدارة الأمريكية وافقت على منح لبنان ما قيمته 230 مليون دولار، منها 190 مليون دولار للجيش و40 مليون دولار للقوى الأمنية لتعزيز القدرة على نزع سلاح المقاومة من أجل حماية أمن العدو الذي يستمر بخرقه للقرارات الدولية والأعمال العدوانية بدعم سياسي وعسكري كامل من إدارة ترامب.
دعم أمريكي مالي للجيش اللبناني معلق على قاعدة وصفة دس السم في العسل، شروط تعجيزية، وبالتالي الغاية انكشاف لبنان وتأمين حماية الكيان الإسرائيلي.
إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر في مستشفيات غزة أن ما لا يقل عن 22 فلسطينيا استشهدوا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 16 في مدينة غزة. وفي السياق أكد مصدر بالإسعاف والطوارئ استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، بما أكدت الأمم المتحدة أن العدوان على مدينة غزة تسبب بإغلاق 4 مستشفيات و36 مركزا ونقطة طبية، كما قالت إن الحديث عن منطقة آمنة في جنوب قطاع غزة مهزلة. بدورها ذكرت وكالة الأنروا أن عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر بتكاليف باهظة، لافتة إلى أنه لا يزال الوصول للغذاء والماء محدودا. سيطرت قوات الاحتلال على سفينة مارينيت آخر السفن أسطول الصمود، في حين قررت السلطات بدء ترحيل قسم من نشطاء الأسطول، فيما أعلن عدد من النشطاء المعتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام. وتزامنا مع اعتراض أسطول الصمود، تواصل 9 سفن من تحالف أسطول الحرية إبحارها بشكل مباشر نحو غزة بعد انطلاقها من جزيرة صقلية الإيطالية، ويصر القائمون على الحملة على مواصلة محاولتهم الوصول إلى غزة رغم الاعتراضات. وفي تطور آخر، أبحر سفينة تحمل اسم الضمير نحو غزة وعلى متنها عشرات الصحفيين والعاملين في المجال الطبي من 25 دولة. يتواصل الغضب والاستنكار في العديد من دول العالم بعد هجوم قوات الاحتلال على سفن الصول الصمود التي كانت متجهة إلى غزة، كما خرجت مظاهرات شعبية احتجاجا على احتجاز الناشطين الموجودين على متنها. ففي ماليزيا خرجت مظاهرة كبيرة في العاصمة كوالالمبور تنديدا بهذه الانتهاكات واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما تشهد إيطاليا اليوم اضرابا عاما عن العمل يشمل القطاعين العام والخاص، كما من المتوقع أن تشهد العديد من المدن الإيطالية مظاهرات داعمة لفلسطين. دورها أدرجت النيابة العامة في إسبانيا الهجوم على الأصول ضمن التحقيق الذي فتحته الشهر الماضي بشأن الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال في غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب قرية بيت عور الفوقة غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية واحتجاز جثمانه من قبل سلطات الاحتلال. من جهة أخرى أصيب شاب برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس، كما أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري المحيط ببلدة بيت أولى غرب الخليل، فيما اعتقلت هذه القوات فلسطينيين آخرين من المحافظة بينهم طفل. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. أراقشي يشدد على أن القانون الدولي لا ينبغي أن يصبح لعبة في يد أمريكا. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة والأونروا تحذر من مخاطر النزوح المتكرر. مظاهرات داعمة لفلسطين وتنديدا باعتراض أسطول الصمود وتسع سفن أخرى في طريقها إلى غزة. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، وأهلا بكم في حلقتنا الثالثة مع أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. حين رجع أبو ذر إلى قومه نفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعاهم إلى الله عز وجل ونبذ عبادة الأوثان والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وآله، فكان أول من أسلم منهم أخوه أنيس، ثم أسلمت أمهما، ثم أسلم بعد ذلك نصف قبيلة غفار، وقال نصفهم الباقي إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة أسلمنا. وجاء في صحيح مسلم عن أبي ذر قوله: فأتيت أنيسا فقال: ما صنعت؟ قلت: إني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك؟ فأتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، قد أسلمت وصدقت. فمشينا حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم نصفهم وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة فأسلم نصفهم الباقي. ومجمل القول إن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه كان من المبادرين الأول لاعتناق الإسلام، حتى قيل إنه رابع من أسلم وقيل خامسهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أبا ذر باللحاق بقومه ودعوتهم إلى الإسلام إلا لأنه توسم فيه صفات الكمال لما يتمتع به من روح عالية وثبات لا يتزعزع وتفان في العقيدة. لقد وجده أهلا لأن يقوم بدور من هذا النوع. والإسلام يمر بأدق المراحل وأطربها، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بدء رسالته المباركة يحتاج إلى مزيد من المؤيدين والأعوان في داخل مكة وفي خارجها أيضا، في داخل مكة لتقوية الصف فيها وليمنع نفسه من قريش، وفي خارج مكة لنشر مبادئ هذا الدين الحنيف واستقطاب أكبر عدد ممكن من الأفراد المسلمين كي ينهض بهذا الأمر جهرة وعلى الصعيد العام، وتكون لديه القوة الكافية لصد أعدائه الذين يتربصون ويخططون للقضاء عليه وعلى الرسالة المحمدية. وقد آثر النبي صلى الله عليه وآله إفادة أبي ذر إلى قومه بني غفار على بقائه معه لثقته العالية بأنه سينجح في نشر الإسلام بينهم، وهذا ما حصل. فقد نجح أبو ذر في ذلك إذ أسلم نصف قومه على يده، وأسلم النصف الباقي عند مجيء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة كما تقدم. وأبو ذر بين قومه عاش فترة طويلة لم يحضر خلالها غزوة بدر وأحد والخندق، كان يجاهد في خندق الجهاد الآخر حيث كان يتفقه ويفقه قومه في دينهم ويعلمهم أحكام الإسلام، وهذا جهاد يحتاج إلى عزيمة وحكمة ودراية ونفس طويل. وليس من الوارد في ذهن من يعرف أبا ذر أن يعتقد بتخلفه عن هذه الغزوات الثلاث بمحض إرادته واختياره، بل من المؤكد أن تخلفه عنها وبقاءه في قومه إنما كان بإعاز من الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، والجهاد بالسيف مقرون مع الجهاد باللسان بتعليم الناس أحكام دينهم وتفقيههم بها بعد تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبعد أن قضى أبو ذر فترة بين قومه عاد ليصحب النبي صلى الله عليه وآله ويأخذ عنه العلم والمعارف والحكمة، وقد حظي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالاهتمام الكبير والعناية الخاصة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبتدئه بالسؤال والكلام إذا حضر ويسأل عنه إذا غاب. فعن أبي الدرداء أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يبتدئ أبا ذر إذا حضر ويتفقده إذا غاب. ويظهر من بعض الأخبار أيضا أنه صلى الله عليه وآله كان يمازحه كما كان هو يمازح النبي صلى الله عليه وآله، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانته الخاصة لدى النبي صلى الله عليه وآله. وفي ميدان معارفه وفنونه وعلومه التي اكتسبها من النبي نذكر ما قاله أمير المؤمنين علي عليه السلام في حقه، فقد قال عليه السلام الله حين سئل عن أبي ذر: وعى أبو ذر علما عجز الناس عنه ثم أوكأ عليه فلم يخرج شيء منه، وإنما أوكئ أبو ذر على ذلك العلم ومنعه من الناس لأنه لا تحتمله عقولهم. وفي رواية أخرى قال علي عليه السلام فيه: وعى أبو ذر علما أعجز فيه، وكان شحيحا حريصا على دينه حريصا على العلم، وكان يكثر السؤال فيعطي ويمنع. هكذا إخوة الإيمان نستطيع القول إن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه كان للرسول صلى الله عليه وآله ملازما وجليسا، وعلى مساءلته والاقتباس منه حريصا، وللقيام على ما استفاد منه أنيسا، وسأله عن الأصول والفروع، وسأله عن الإيمان والإحسان، وقد منحه النبي صلى الله عليه وآله أوسمة عالية، منها قوله صلى الله عليه وآله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. ومن سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. بذلك مستمعي الكرام نأتي على نهاية حلقتنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
بالروح أفديك وبالنفس. بحفظك ومن نفسي، مهما حمدتك مهما شكرتك ما أديتك حقك ربي، قل هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي.
كل النعم علينا خير، للكبير وللصغير،
للفقير وللأمير،
والكل يسبح لربي.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل وحدة المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول دور القيادة الإسلامية في توحيد صفوف المسلمين وتوعيتهم ورسم معالم صرح الوحدة الإسلامية. عزيزي المستمع، لقد بات من الواضح أن مسألة التقريب بين المذاهب الإسلامية وتوحيد صفوف الأمة أمام أعداء الإسلام هي هدف من الأهداف التي يتطلع إليها كل المصلحين الذين ظهروا في العالم الإسلامي، ولا يخفى حجم مسؤولية رؤساء وزعماء الدول الإسلامية والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في تحقيق التعايش الأخوي بين المسلمين والحد من انتشار ظاهرة التعصب وتحقيق المصلحة الجماعية للمسلمين. ومما لا شك فيه عزيزي المستمع أن نقل صورة مثلى للإسلام يحتاج إلى تعاون بين مختلف العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية، وقد بذل بعض القادة والعلماء والمفكرين جهودا مشكورة وكبيرة في هذا السبيل، كما شهدت فترات زمنية متعددة تلاحقا فكريا واسعا بين العلماء وحملة الحديث من مختلف المذاهب الإسلامية. فكانت هناك الندوات والمناظرات العلمية المختلفة والتي غلب عليها طابع الموضوعية والبحث العلمي، كما وتتلمذ رواد العلم على اختلاف مذاهبهم عند من يعرف بالعلم والمعرفة وإن لم يكن على مذهبه. مستمعين الأعزاء، إن الهدف الأساسي والحقيقي الذي نتوخاه وكل المخلصين هو دعوة المسلمين كافة إلى ما أمر الله تعالى به من التمسك بحبله المتين وبث روح الأخوة والتحابب والتوادد ونبذ عرى التفرقة من تكفير واتهام بالشرك. بعد انتصار الثورة الإسلامية وقيام النظام الجمهوري الإسلامي في إيران، عزيز المستمع، انصب اهتمام قادتها وعلمائها ومفكريها ومسؤوليها على أهمية وحدة المسلمين ورعاية أبناء جميع المذاهب الإسلامية والنظر إليهم بعين واحدة دون أي تمييز. كان قائد الأمة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الرائد في هذا المجال، كما واصل خلفه الصالح قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله تعالى ورعاه السير على هذا المنهج، وعمل على تحقيق التقريب بين المذاهب، وأمر بتأسيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، والذي يضم علماء من مختلف المذاهب المعروفة في أقطار العالم الإسلامي. مستمعينا الأفاضل، إن مسألة القيادة تمثل القضية المحورية والجوهرية في معالجة مشاكل المسلمين في كل أقطار العالم الإسلامي، لأن القائد هو الذي يصلح أمر الأمة، وغيابه يؤدي إلى ضياع كثير من مصالحها وحدوث كثير من الانشقاقات. ولقد عانى عدد كبير من الشعوب الإسلامية الاضطهاد والإذلال من جراء القيادة العلمانية التي فرغت السلطة السياسية من محتواها الشرعي وحاولت تبديلها إلى أداة للقمع وتعميق ركائز التغريب والعلمنة في المجتمع الإسلامي. ومن بين المشاكل الأخرى التي تعاني منها الأمة الإسلامية هي الطائفية والعصبية، لأن النزاعات الطائفية والعصبية والنزعة إلى الخصام بين الجماعات والمنظمات لها أثر كبير في تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الأقطار المسلمة. وقد حاولت الدول الغربية أن تبني وحدات عديدة وأن تضع صيغا للاتفاق في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، فعلينا كأمة واحدة أن نضع صيغة من الحلول المناسبة بحيث يتفق عليها الجميع في المستويات المختلفة. وإن التناحر بين الفئات الإسلامية في بعض الأقطار المسلمة قد ترك آثارا أشد مرارة من التي منيت الأمة بها في الماضي وهي في طريقها إلى بناء المستقبل وتلمس سبل الرشاد والوحدة. ومن المعلوم عزيز المستمع أن العصبية أوجدت حواجز كثيفة بين المسلمين في الماضي، وأورثت فيما بينهم من العداوات ما شغلهم عن أعداء الإسلام على اختلاف أنواعهم وعن الأخطار المحدقة بالإسلام. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. الزرقاء الهمدانية والاستقامة على الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، إلى حلقة أخرى من برنامجي من أعلام المؤمنات،
وتحية طيبة لكم أيها الأكارم. ها أنتم معنا في لقاء آخر من هذا البرنامج، ومع نموذج من أهل الإيمان الصادق وأسوة خالدة لأهل الاستقامة على الولاء الحق من نصيرات الوصي المرتضى سلام الله عليها، إنها الزرقاء بنت عدي الهمدانية.
هي الزرقاء بنت عدي الهمدانية الكوفية، خطيبة مصقعة من ذوات الشجاعة والرأي ورجاحة العقل والتدبير. توفيت نحو سنة 60 للهجرة، وعرفت بالولاء والإخلاص لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وناصرته عليه السلام يوم صفين، حيث كانت تدعو المؤمنين إلى نصرة الحق معه عليه السلام وتحرضهم على قتال القاسطين.
روى ابن طيفور في كتاب بلاغات النساء بإسناده عن سعد بن حذافة الجمحي قال: سمر معاوية ليلة فذكر الزرقاء بنت عدي، وكانت ممن تعين عليا عليه السلام يوم صفين، فقال لأصحابه: أيكم يحفظ كلام الزرقاء؟ فقال القوم: كلنا نحفظه يا أمير المؤمنين. قال: فما تشيرون علي فيها؟ قالوا: نشير عليك بقتلها. قال: بئس ما أشرتم علي به، أيحسن بمثلي أن يتحدث الناس أني قتلت امرأة بعدما ملكت وصار الأمر لي؟
ولا يخفى عليكم مستمعين الأفاضل أن الطاغية الأموي كان يتجنب قتل المؤمنات علانية لكي لا تصير سبة عليه، وأما خفية وبالسم بواسطة جلاوزته فالتاريخ يحدثنا أنه ارتكب ذلك بحق عدة مؤمنات، منهم الشهيدة آمنة بنت شريد زوجة الشهيد عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله عليها وعليها. وعلى أي حال، نعود إلى قصة الزرقاء الهمدانية، فقد أمر معاوية بإحضارها إلى الشام لكي يستميلها ويجعلها من الدعاة إليها. يقول الراوي: فلما قدمت على معاوية قال لها: مرحبا وأهلا خير مقدم قدمه وافد، كيف حالك يا خالة وكيف رأيت مسيرك؟ قالت: خير مسير، كأني كنت ربيبة بيت أو طفلا ممهدا.
قال: بذلك أمرتهم، فهل تعلمين لما بعثت إليك؟ قالت: سبحان الله، أنا لي بعلم ما لم أعلم، وهل يعلم ما في القلوب إلا الله؟ قال: بعثت إليك أن أسألك، ألست راكبة الجمل الأحمر يوم صفين بين الصفين توقدين للحرب وتحضين على القتال؟ فما حملك على ذلك؟ قالت: يا أمير المؤمنين، أنه قد مات الرأس وبتر الذنب والدهر ذو غير، ومن تفكر أبصر، والأمر يحدث بعده الأمر. قال لها: صدقت، فهل تحفظين كلامك يوم صفين؟
قالت: ما أحفظه. قال: ولكني والله أحفظها، لله أبوك قد سمعتك تقولين: أيها الناس، إنكم في فتنة، غشتكم جلابيب الظلم وجارت بكم عن قصد المحجة، فيا لها من فتنة عمياء صماء. أيها الناس، إن المصباح لا يضيء في الشمس، وإن الكوكب لا يقد في القمر، وإن البغل لا يسبق الفرس، ولا يقطع الحديد إلا الحديد. ألا من استرشدنا أرشدناه، ومن استخبرنا أخبرناه، إن الحق كان يطلب ضالته فأصابها، فصبرا يا معشر المهاجرين والأنصار، فكأن قد اندمل شعب الشتات والتأمت كلمة العدل وغلب الحق باطلها، فلا يعجلن أحد فيقول: كيف وأنا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ألا إن خضاب النساء الحناء وخضاب الرجال الدماء، والصبر خير في الأمور عواقبا. إيها إلى الحرب قدما غير نكصين، فهذا يوم له بعده.
ثم قال معاوية: أعزائي المستمعين، والله يا زرقاء، لقد شركت عليا في كل دم سفكه. فقالت: أحسن الله بشارتك يا أمير المؤمنين وأدام سلامتك، مثلك من بشر بخير وسر جليسه. قال لها: وقد سرك ذلك؟ قالت: نعم والله، لقد سرني قولك. فقال معاوية: والله لوفاؤكم له بعد موته أعجب إلي من حبكم له في حياته، اذكري حاجتك. قالت: يا أمير المؤمنين، إني قد آليت على نفسي ألا أسأل أميرا أعنت عليه شيئا أبدا، ومثلك أعطى عن غير مسألة وجاد عن غير طلب. قال: صدقتي. فأقطعها ضيعة أغلتها في أول سنة 10,000 درهم، وأحسن صفدها وردها والذين معها مكرمين.
مستمعين الأفاضل، لقد كان معاوية يتوقع أن تعتذر هذه المؤمنة عن موقفها ضده في صفين، فلما وجدها ثابتة على الولاء الحق خاب أمله ويأس من استمالتها إليه، فاضطر لإكرامها، والغصة تعتصر روحها. فسلام على الزرقاء الهمدانية يوم ولدت ويوم عاشت في رحاب الولاء الحق، ويوم تحشر مع محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات، نشكركم على جميل المتابعة لهذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات، فحتى لقاء قادم مع حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
السلام عليكم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال، وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق، وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز، وأخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة، وتفهم وصيتي، ولا تذهبن عنك صفحا، فإن خير القول ما نفع، واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا، ورأيتني أزداد وهنا، بادرت بوصيتي إليك، وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي، دون أن أفضي إليك بما في نفسي، أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته، وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى
من يشاء